إرجافا ويحدث فتنة تركه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قتل عبد الله بن أبي وهو له مكانته وله كلمته وله رأيه بين قومه والإسلام لا يزال غضا طريا وبعض الناس حدثاء عهد في الإسلام لصار إرجاف إرجافا في الناس يقتل محمد الأصحاب. فربما امتنع عن الإسلام من يريده وربما خرج منه ضعاف الإيمان. الحديث الثالث قضية الأعرابي الذي بال في المسجد. فإن الصحابة رضي الله عنهم انتهروه وزجروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه في رواية لا تزرموه ثم أمر بدلو من الماء فصب على بوله. ما المفسدة التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنه طرد لحصلت عدة مفاسد منها انكشاف عورته حتى يراه عدد أكثر من الناس ومنها اتساع رقعة النجاسة في المسجد ومنها وهي ناحية صحية تضرر هذا الإنسان ببوله ومنها أيضا ربما أنه استد وترك الإسلام وجاء الإسلام. هذه ثلاثة أحاديث تدل على هذه القاعدة التي ذكر الشيخ أن الدين مبني عليها لأنه يسر الدين يسر. نعم والإجماع إجماع أهل الحق الأئمة نصوا على هذا.
ثم قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذا يتفرع عن هذه القاعدة وهي كيف يصنع الفقيه والعالم عند التزاحم عند التزاحم. فالجواب إذا تزاحمت المصالح وهي المنافع المصالح جمع مصلحة وهي المنافع نعم الدينية. فإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. مثال ذلك إنسان عليه قضاء من رمضان الفائت وعليه صوم نذر عليه صوم نذر فأيهما الأقوى؟ القضاء. هنا أقصد ولم يبقى حتى يتضح المثال لم يبقى من شعبان ما يسعهما جميعا. نفترض أنه عليه 10 أيام من رمضان الفائت وعليه صوم نذر ولم يبق من شعبان إلا 10 أيام فبما يبدأ؟ تزاحم عنده فرضان لأن المصالح هذه قد تكون مسنونة وقد تكون واجبة ونحن نبدأ بالواجبات ثم ننتقل إلى المسنونة. المصالح قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة. هذا المكلف عليه فرضان ولازمان عليه. فهنا يقدم القضاء، يقدم القضاء. نعم. طيب، مثال آخر، شخص عليه حجة الإسلام وعليه حجة منذورة، عليه حجة منذورة في نفس العام، فبأيتهما يبدأ؟ بحجة الإسلام، يبدأ بحجة الإسلام. هذه أمثلة على تزاحم المصالح. ماذا؟ الواجبة، مصالح الواجبة. بقي ماذا؟ المصالح ماذا؟ المسنونة. شخص دخل المسجد، دخل المسجد فيريد أن يصلي السنة القبلية وتحية المسجد، والوقت ضاق، فبأيتهما يبدأ؟ تحية المسجد، لأنها آكد، تحية المسجد آكد. فهمتم هذا؟ تحية المسجد آكد، حتى أن بعض أهل العلم قال واجبة. ولو أمكن أن يصلي الراتبة، يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة، طيب، لكن هو ضاق الوقت عليه، يعرف أن الإمام سيقيم قريبا وليس عنده من الوقت ما يكفي للنافلتين، فبأيتهما يبدأ؟ ها؟ بالآكد التي هي تحية المسجد. مثال آخر، لأن قد يقول قائل تحية المسجد واجبة، نقول يريد هذا المكلف الذي دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد والسنة الراتبة وركعتي الوضوء، وضاق الوقت، فيبدأ بتحية المسجد ثم السنة الراتبة، فإن بقي وقت فلماذا؟ لركعتي الوضوء، تطوع مطلق، ركعتي الوضوء تطوع مطلق. فهمتم هذا الآن؟ طيب، هناك أمر ينبغي أن يتفطن له ويتنبه إليه، وذلكم الأمر هو تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة تقتضي ذلك، لمصلحة تقتضي ذلك. وإليكم بعض الأمثلة. المثال الأول، متابعة المؤذن، تزاحم عندك متابعة المؤذن وقراءة القرآن، أيتهما أفضل؟ قراءة القرآن أفضل لا شك، لكن هنا أنت تقدم متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن أولا لأن هذه العبادة محددة بوقت، فإذا فات وقتها فاتت، عرفتم هذا؟ هذه يعني هذه العبادة كما يقولون موظفة في وقت، أما تلاوة القرآن مطلقة، يعني لو أخرت تلاوة القرآن حتى ينتهي الأذان هل تفوت التلاوة؟ أجيبوا لا أم نعم، لا تفوت. هل يفوت المقصود منها بكل حرف حسن هو الحسن بعشر أمثالها؟ الجواب لا، لكن متابعة المؤذن لو أنك شغلت الوقت بالتلاوة بقراءة القرآن حتى ينتهي المؤذن، فهل هناك فائدة الآن وقد انتهى الأذان؟ هل هناك فائدة؟ لا، الجواب لا فائدة، جواب لا فائدة. مثال آخر، درس علم والسنة الراتبة، فهنا الدرس هذا العلم يقدم على السنة الراتبة، لأن الراتبة فيها ساعة، أما الدرس قد يفوت، درس قد يفوت. كذلك مثال ثالث، الدعاء بين الأذان والإقامة مع تلاوة القرآن، نقول ابدأ بالدعاء بين الأذان والإقامة، لأنها من ساعات من الساعات الأرجع عند الله سبحانه وتعالى في الإجابة، أما القرآن فلا يفوت. مثال لعله رابع، تعلمون أن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، أليس كذلك؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر أخفى من صدقة الجهر، لكن إذا كان إنسان لا يتفطن له فإن الجهر هنا أفضل، كونك تذهب وتتصدق عليه أمام الناس أو أهل بيت غير متفطن لهم وغير معروفين بالحاجة، فأنت تذهب إليهم أمام الناس وتطرق الباب وتعطيهم ما يسر الله لهم على يدك، هذا أفضل من تعهدك إياهم بالصدقة سرا. لماذا؟ لأنك أنت نبهت إليهم. فهمتم هذا الآن؟
وقال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
هذا هو الشطر الثاني من القاعدة، القاعدة التي حواها هذان البيتان، يمكن نقول ما يصنع ماذا، ما العمل عند تزاحم المصالح أو تزاحم المفاسد. فهمتم هذا؟ فتزاحم المصالح أعتقد أننا أتينا فيه بما يكفي إشارة، بقي ماذا؟ تزاحم المفاسد. فالقاعدة عرفناها أنه إذا تزاحمت المصالح ماذا يقدم؟ الأعلى، سواء كان سنة أو واجب. والسؤال الآن، ما العمل إذا تزاحمت أو تزاحمت المفاسد؟ ماذا، ما العمل؟ يرتكب الأدنى الأخر. ولهذا يقولون إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين طلب أكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الشرين ارتكب أخفهما. فهمتم هذا؟ أمثلة. هنا قضية، ناخذ مثلا قضية عبد الله بن أبي بن سلول وتطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تسلطه، أذيته المؤمنين، أليست مفسدة؟ مفسدة. وقتله ها مفسدة، مفسدة أكبر. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك قتله لأنه يجر أكبر، لأنه أكبر من تسلط بلسان. فهمتم هذا؟ كذلك إذا تزاحم عندنا هجر المبتدع مع عدم هجره، مع عدم هجر، فننظر أيهما أكبر وأيهما أخر. فأحيانا يكون هجر المبتدع مفسدة أكبر، يكون مثل عنده علم يحرم الناس منه، له شوكة وسطوة على أهل السنة، فلا يهجر في هذه الحال، وتركه مفسدة. ولكن ظهر لنا أن هجره مفسدة ماذا؟ أكبر، مفسدة أكبر. وهكذا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخفها. شخص قهر على أحد أمرين، نفترض أن شخصا قهر على أحد أمرين، إما شرب كأس من الخمر أو قتله، فأي المفسدتين أخف؟ ها؟ الأخف، القتل أخف؟ شرب الخمر أخف؟ ها؟ لا، ما قل له اشرب، هو يرى يعني حتى يخلص من هذا يمشي يهرب، فهمت؟ لا هذا شيء آخر، هذا شيء مظنون، لكن نحن ننظر في الشيء الذي نرى يغلب على ظننا أنه متحقق. يعني قيل له لا خلاص، إما هذا وإما هذا، هذا المفسدة كبيرة، السيف على رأسه. أنا قلت قهرة، أنا قلت خير، فهمتم؟ قهرة، قيل إما أن تشرب الخمر وإما نقتلك بالسيف، فهمتم هذا؟ فكل منه، أنا قلت قهرة، ما تنبهت أنت لكلام قهرة، أما ما دام له خلاص الحمد لله، فهمتم هذا؟ لا يسمى. شخص قيل له قرب لغير الله وإلا قتلناك، فالقربة لغير الله مفسدة، كفر، أليس كذلك؟ وقتله كذلك فيه مفسدة، عليه مسكين وعلى أولاده وعلى فهو يقرب مع ماذا؟ انتبهوا، مع ماذا؟ اطمئنان قلبه بماذا؟ بالإيمان. ما يصير والله كما يقولون حامضة ولذة على الشارب، يعني ما يلا بس تمشي، لا، فهمتم هذا؟ وهذه قاعدة بابها واسع، ويقرأ الأخ عبد الله عليكم الآن، عبد الله بن فالح اقرأ. هذا صفحة كم من أي كتاب؟ قل.
ثالث الصفحة الرابعة من كتاب ألم ابن القيم رحمه.
نعم، المجلد الثالث الصفحة الرابعة، والكتاب وأعلام أو إعلام الموقعين لابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان.
ما الدرجتان الأوليان؟ أن يزول ويخلفه ضده، يزول الشر هذا ويخلفه خير، والثانية ما هي؟ يعني لا، رتب، أن يقل وإن لم يزل بالكلية، يقل الشر وإن لم يزل بالكلية. فهاتان الدرجتان واجبتان، والثالثة ما هي؟ أن يزول ويخلفه ما هو شر، نعم ما هو مثله، يخلف شر مثله، والرابع أن يخلفه ماذا؟ شر منه، المنكر يخلفه شر منه، محل اجتهاد. هذه تحتاج إلى نظر ثاقب، نظر عالم حكيم يزن الأمور بميزان الحق والعدل. نعم. الرابعة ما هي؟ هذا هو. الثالثة هي موضع اجتهاد. الثالثة ما هي؟ أنتم الآن هو ذكر أربعة: أن يزول بالكلية ويخلفه خير منه، الثانية أن يقل وإن لم يزل، هاتان مشروعات. الثالثة ما هي؟ يخلفه مثله، يعني يستوي المنكر والمعروف الذي يخلفه، هذه محل ماذا؟ اجتهاد. والرابعة أن يخلفه شر منه، وهذه محرمة. نعم.
قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.
هم أهل فسق وفجور، لكنهم ملتهون عن ذلك، عن فسقهم وفجورهم بماذا؟ بالشطرنج، لعب الشطرنج، ولعب الشطرنج محرم. فأنت لا تقرهم بقلبك منكر لما هم عليه من الحرام، لكن ترجح عندك أنك إذا أنكرت عليهم هذه اللعبة انتقلوا إلى ما هو شر منها، وليس عندك ما يعوض. هذه حكمة عظيمة. الله جل جلاله إذا نهى الناس عن شيء أمرهم بما هو خير منه، عرفتم هذا؟ نعم.
وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك.
عرفتم؟ نعم.
فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحاصل هذا البيت أن الشريعة قد جاءت باليسر، وأن ما فيه عسر فالحرج مرفوع، وهذه قاعدة نافعة عظيمة، والدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع. فدليلها من القرآن الكريم قد جاء بآيات كثيرة، منها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن السنة فإن الأخبار الصحيحة قد جاءت دليلا على هذه القاعدة، وهي إن لم تكن متواترة فمستفيضة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أسهلهما، أو قالت أيسره، ما لم يكن إثما. وأجمع الأئمة على أنه لا تكليف بما فيه مشقة أو يعجز عن فعله، ومن الأمثلة على هذه القاعدة العظيمة الإذن في التيمم للمريض مع وجود الماء إذا كان يشق عليه استعماله، فإن الوضوء واجب في رفع الحدث الأصغر، ومن الحدث الأكبر الغسل، لكن إذا شق على المريض استعمال الماء رخص له في التيمم. ومنها الرخصة للمريض والشيخ الكبير والعجوز في الإفطار إذا كان صيام رمضان يشق عليهم، ثم إن كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك الشيخ والشيخة إذا كان صيام رمضان يشق عليهما فإنهما يطعمان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والأمثلة على هذه القاعدة أكثر من أن تحصى. ومن نظر فيما رخص فيه الشارع ظهر له منفعة هذه القاعدة، وأنها قاعدة عظيمة ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. ومنها أن من لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو مستلقيا. نعم.
القاعدة السابعة، قال المصنف: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
هذه قاعدة كالمتممة لسابقتها، وليس واجب بلا اقتدار. الأمور على ضربين: أمر ليس للعباد قدرة على فعله، أمر ليس للعباد قدرة على فعله فهذا لا يكلفهم الله به. ومن هنا يظهر لكم الإجماع الذي حكيته قبل قليل، أجمع الأئمة على أنه لا تكليف بالأمر الشاق الذي يعجز الإنسان عن فعله. فما لا يستطيع العبد على فعله ليس في مقدور العباد فعله، لم يكلفهم الله به أبدا. وأمر لهم قدرة على فعله لكن تنتابه مشقة أو تصحبه مشقة أحيانا، فإنه يرفع عنهم التكليف حتى تزول المشقة. وليس واجب بلا اقتدار، فيجب عليك أن تصلي قائما، فإذا شق عليك القيام صليت ماذا؟ قاعدا، فإذا شق عليك القعود صليت على جنبك. ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة: الضرورات تبيح المحرومات، لكن يجب هنا تقييد بقدرها. فإذا حرم الشارع أمرا ودعت الضرورة إلى فعله رفع التحريم. من ذلكم أكل الميتة، ما حكمه؟ محرم، لكن عند الضرورة يجوز أكلها. والدم المسفوح ما حكمه؟ ها؟ ما حكم الدم المسفوح؟ تعرفون الدم المسفوح؟ هو الذي ينساب من مذبح الذبيحة حين تذكيتها، هذا هو الدم المسفوح، فهو محرم لكن إذا دعت الضرورة يجوز. والضرورة كشدة الجوع الذي يفضي إلى الهلاك، أو مرض ويفتيه طبيب مسلم بأن هذا دواؤه، وإذا لم يتداوى به فإنه يخشى عليه، فإنه يتناول هذا المحرم، حتى الخمر، حتى الخمر يدخل تحت هذه، ولكن الضرورة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة بقدره، بقدرها. والبيت الآتي،
قاعدة الثامنة، قال المصنف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
تنبهوا، إذا حرم الشارع أمرا فما الواجب على العباد؟ اجتنابه. فهمتم هذا؟ وإذا دعت الضرورة فماذا؟ يحل بقدر الضرورة، لا يزيد عنها، لا يزيد. فمن خشي على نفسه من الموت لشدة الجوع أكل من الدم ومن الميتة وحتى من لحم الخنزير والكلب، لكن على الدوام ولا متى؟ بقدر ما يرفع عنه هذا، هذه الضرورة، بقدر ما تحتاجه ضرورته. فإذا أشرف من شدة جوعه على الهلاك ووجد ميتة أو جيفة فإنه يأكل بقدر ما يحتاج فقط، ولا يتمول ولا يحمل يتزود، وإنما يتناول من هذا المحرم ما يدفع عنه ماذا؟ الضرورة. عرفتم هذا؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وهناك من الضرورات ما يحتاج إلى تدخل أهل العلم، فإنهم إذا كانت أمر يعم الأمة، لأن الضرورة قد تكون فردية، فهذه الفرد يجتهد والشارع حد حدا، لكن قد تكون الضرورة جماعية، فهنا لا بد من تدخل أهل العلم وأهل الحل والعقد، هم الذين يقدرون الأمور بقدرها، يزنون الأمور وزنا ويحكمون بقدر ما يدفع عن هذه الأمة من هذا المحرم، يعني يحكمون للأمة بفعل هذا المحرم ما يدفع عنهم الضرورة، فليتنبه إلى ذلك.
القاعدة التاسعة، قال المصنف: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك، مكتوب في المصور فلا يزيل الشك، هذا خطأ، فلا يزيل الشك لليقين. تلخيص هذه القاعدة يمكن يكون بهذه العبارة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وحتى تتضح تماما نضرب أولا أمثلة ثم نأتي بالنصوص دليلا على هذه القاعدة. هذه القاعدة ليست خاصة بفقه العبادات العملية، بل هي شاملة. فمثلا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فما هو عندكم؟ طاهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وكذلك يندرج تحتها الأمر، ما الأصل فيه؟ الوجوب حتى يأتي الصارف، حتى يأتي القرين الصارف. وما الأصل في النهي؟ التحريم، حتى يأتي صارف التحريم. وما الأصل في العام؟ البقاء على عمومه، حتى يأتي مخصص صريح صحيح. وما الأصل في الحكم؟ الأصل فيه الثبوت، حكم النص، حكم النص. ما الأصل فيه؟ الثبوت حتى يأتي الناسخ الصحيح. فالأصل في حكم النص الثبوت حتى يثبت ناسخه. عرفتم هذا جيدا تماما؟ نعم. والأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف. ما الأصل؟ براءة الذمة حتى يثبت ماذا؟ التكليف. نستعيد البيت:
ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
نذكر حديثا واحدا في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني في صلاته، ولم يجد شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وها هنا سؤال: من أتم صلاته وفرغ منها ثم شك في زيادة أو نقص، فهل هذا الشك يؤثر أو لا؟ هو فرغ من صلاته ثم ساوره شك، زاد أو نقص، فماذا يقال له؟ صلاتك تامة، لأن الأصل ماذا؟ التمام. فصلاتك تامة، لكن من شك أثناء الصلاة هذا الذي له حكم آخر وليس هنا محل بسطي. نعم.
القاعدة العاشرة، قال المصنف: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
والأصل في مياهنا الطهارة، وماذا وهو الأمر الثاني؟ والأرض. والثالث والثياب. والرابع الحجارة. المياه جمع ماء، والدليل على أن الأصل طهارة الماء من القرآن ما هو؟ وأنزلنا ماء، وما وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتاً.